قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة نستعرض فيها علم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من خلال الأسئلة التي سألتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة هي أسئلة وإن كانت في ظاهرها أسئلة عابرة قد لا يفطن بعض الناس إلى ما يترتب عليها من أحكام وفوائد، إلا أنها هذه الأسئلة قد منعت من وقوع كثير من الإشكالات عند بعض الناس حينما لا يعرفون الجواب، سيما وقد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا الله جل وعلا الذي أنطق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فسألت ذلك السؤال لما علمنا جوابا عن تلك الأسئلة، وبقي علمها وجوابها أمرا خافيا إلى ما شاء الله عز وجل أن يكون. لكنها سألت، ولا شك أن ما سألته رضي الله تعالى عنها قد زال بها ذلك الإشكال الذي ذكرته قبل قليل من خلال ما سأطرحه بإذن الله تعالى. وفي هذه الحلقة هناك أسئلة مهمة جدا سألتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أريد أن أستعرض فيها سؤالا مهما جدا. هذا السؤال يترتب عليه كثير من الأحكام والعقائد وكذلك المسائل المبنية حتى من أمور العقائد، وتتعلق أيضا في جانب الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتعلق في قضية سلوك الإنسان وتقويمه، قضية كذلك في قضية الحث على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عند البخاري ومسلم من حديثها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الساعة، أو من ضمن علامات الساعة هو ذلك الجيش الذي يغزو الكعبة. ونعلم جميعا بأن هناك من الجيوش التي غزت الكعبة، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته ومشيئته أن يمكن بعضها ولا يمكن البعض الآخر، فقد مكن منها الله جل وعلا، يعني من هذه الكعبة، من النيل منها وما حصل في يعني سلب الحجر منها على يد القرامطة أعداء الله عز وجل الذين سلبوا الحجر الأسود وقتلوا الحجيج وفعلوا الأفاعيل. وأيضا الله سبحانه وتعالى تشاء قدرته ومشيئته أن يمكن منها أيضا في آخر الساعة رجل يقال له ذي السويقتين من الحبشة، يقول صلى الله عليه وسلم فلكأنما أنظر إليه ينقضها حجرا حجرا. والله سبحانه وتعالى قد أهلك من أراد أو شاءت مشيئته وقدرته في مرة من المرات أو زمن من الأزمنة أن يهلك من أراد النيل من الكعبة، كما حصل في قصة أصحاب الفيل وأبرهة ومن معه من جند. وأيضا سيسلط الله جل وعلا على من يريد هدم الكعبة من بعض من يأتي قبل يوم القيامة، كما جاء في هذا الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى وأذكر الفوائد المستخلصة منه. يقول صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، والبيداء هي الأرض المنبسطة، قال فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت رضي الله تعالى عنها، انظر إلى هذا السؤال العظيم الذي سألته، قالت يا رسول الله، قالت فكيف بأسواقهم؟ يعني معروف أن الجيوش إذا خرجت ما هو باللازم أن يكون كل من يخرج يكون يريد القتال، كل من يخرج يريد سفك الدماء، كل من يريد أن يخرج حتى في هذا الجيش الذي خرج يريد فقط أن يعني يهدم الكعبة، ما هو باللازم، وإنما خرجوا معهم. وهؤلاء الذين خرجوا قد يكونوا نساء وقد يكونوا أطفالا وقد يكونوا أيضا ممن خرجوا فقط للبيع والشراء للتجارة، حتى إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب البيع، كيف بأسواقهم، يعني بمن يريد البيع والشراء من أهل السوق يعني. قالت رضي الله عنها كيف بأسواقهم، ويعني هؤلاء كأنها تقول يا رسول الله هؤلاء ما لهم ذنب، يعني ما خرجوا لقتال ولا خرجوا لبغي ولا خرجوا لاعتداء ولا خرجوا لهدم كعبة، يعني كيف هؤلاء ينالهم مثل ما ينال هؤلاء المعتدين الباغين الذين يريدون هدم الكعبة؟ هؤلاء لا شأن لهم بالقتال ولا جرم قد يكونوا فعلوه. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني ثم يبعثون على نياتهم. وهذا فيه دليل على أن إشارة إلى أن العذاب الدنيوي إذا حل فإنه لا يسلم منه أحد، حتى ربما من يكون من هؤلاء قد يكون أهل صلاح من خلال ما سأذكر. ولهذا نقول اليوم لو فتشنا في عموم يعني الناس نقول هم لا يخرجون عن أحد أربعة أقسام: إما أن يكونوا صالحين، أو يكونوا مصلحين، أو يكونوا فاسدين، أو يكونوا مفسدين. ولا شك أن أخبث هؤلاء يعني أسوأ هؤلاء هو المفسد، وإن كان الأول والثاني لا شك أنهم محمودين. فعندنا المفسد أخبث من الفاسد، كما أن المصلح أفضل من الصالح. إذن الإنسان لا يخرج عن يكون أحد هؤلاء الأربعة، إما أن يكون صالح أو مصلح أو فاسد أو مفسد. والمفسد كونه أخبث من الفاسد لأنه فاسد في نفسه ويسعى لإفساد غيره، كما أن المصلح لم يكن صالحا في نفسه فقط وإنما تعدى صلاحه إلى نفع الآخرين. وهؤلاء هم لا شك أنهم هم ورثة الأنبياء، هم العلماء، هم الدعاة إلى الله عز وجل، الذين لم يقتصروا فقط في صلاحهم على أنفسهم. مثل بعض الناس اليوم يقول: أنا الحمد لله صالح في نفسي، أنا الحمد لله أصلي، أنا الحمد لله أصوم، أنا الحمد لله أترك الكبائر. طيب إيش الفائدة إذا كان هذا الإنسان فقط صالح في نفسه ولا يتعدى نفعه إلى الآخرين؟ يرى المنكر أمامه لا ينكر، يرى الفساد أمامه ولا يتحرك، يرى كذلك الحرمة الجرأة على حدود الله عز وجل وحرماته ولا يحرك ساكنا. يرى اليوم بعض الناس من ينتقص من أمهات المؤمنين، من أصحاب رسول الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، وممن شرفهم الله عز وجل وفضله، ومع ذلك لا يحرك ساكنا. لا شك أن مثل هذا الإنسان رضي أن يعيش في هذه السلبية. ونقول هذا الإنسان أيضا مع كونه لا يعاقب في الآخرة إلا إذا كان يعني يترتب عليه هذا الإنسان يعني تفريط في الدنيا، فإن لا شك أن مثل هذا الإنسان يعاقب، لأن الله جل وعلا عاقب أمة بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هل هذا الإنسان الذي خرج مع هذا الجيش الذي يريد هدم الكعبة وهو لا يريد من ذلك شيئا، يعني هو لا يريد هدم الكعبة لكن هو خرج مع هذا الجيش بأي نية كانت، إما بنية يعني البيع، إما بنية الشراء، إما بنية أنه والله يعني معه بعض قرابته يريد أن يخرج معهم، فمثل هذا الإنسان، هذا الإنسان نقول ما يصيبه من عذاب الدنيا فإنه حال به لا محالة. لكن يوم القيامة الله جل وعلا ينظر في نيته وينظر في مقصده وينظر في غايته. وهذا فيه دليل صريح على أن الصالح إذا وقع عذاب الله الدنيوي فإنه لا يتعدى ذلك الصالح، فيشمله ويشمل الفاسد ويشمل كذلك المفسد، ولا ينجو من ذلك إلا من كان مصلحا فقط. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، لم يقل جل وعلا وأهلها صالحون، وإنما قال وأهلها مصلحون. فالله ينجي المصلح، لكن عذاب الدنيا ينيله الصالح كما ينيل الفاسد والمفسد، ويوم القيامة يبعث ذلك الإنسان على نيته، والله عز وجل يعني إما أن يعفو عنه وإما أن يعاقبه. ولهذا هذه قضية حقيقة تبين خطورة السلبية التي يعيشها بعض الناس، بمعنى أنهم لا يحركون ساكنا حينما يرون كثير من المنكرات التي تقع عليهم. ولهذا جاء في بعض الروايات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: يا رسول الله، فيهم المجبور وفيهم المستبصر، فيهم العالم وفيهم الجاهل، يعني اللي خرجوا مع هذا الجيش الذي يريد هدم الكعبة، وفيهم ابن السبيل، فكيف يهلكون مهلكا واحدا؟ يعني كيف هؤلاء يهلكون مهلكا واحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. وهذا حقيقة يدلل على قضية مهمة جدا، وهي قضية أهمية الصلاح مع الإصلاح. يعني أهمية أن تصلح من نفسك، نعم هذا شيء طيب وهي مرحلة أولى، ثم يتعدى الأمر بعد ذلك إلى أن تكون مصلحا فيما تكون في المكان الذي تعيش فيه. وهذا اليوم حقيقة قضية الإصلاح من الأمور المؤكدة تأكيدا شديدا. اليوم حقيقة حينما نرى كثرة هذا الفساد المنتشر وكثرة هذه الموبقات وكثرة المعاصي مع تفتق هذا الفضاء وانتشار العولمة، نرى في المقابل أيضا تقصيرا من جانب المصلحين في القيام بما وجب عليهم شرعا. وللأسف أن بعض الناس اليوم قد قصر جانب الإصلاح في الوعاظ وخطباء المساجد وفي يعني أهل من العلماء من أهل العلم والفضل وفي المفتين، وهذا غير صحيح. قضية الإصلاح قضية تهم الجميع، تهم المجتمع كله، قضية يجب أن يقوم بها المعلم في مدرسته والمدير في إدارته والوزير في وزارته والإنسان العامل البسيط حتى في الشارع، وأيضا الإنسان في بيته والإنسان في بيته، إضافة إلى أيضا المرأة في بيت زوجها والرجل في بيته والخادم مع مخدومة والبائع مع الباعة والإنسان في سوقه، في كل مكان يجب أن يقوم الناس كلهم بهذا الجانب. ونقول مع هذه الجهود المجتمعة كلها لو أنها اجتمعت فإنها أيضا لن تؤدي ولن تقوم بما يجب عليهم شرعا. اليوم للأسف الشديد أننا نرى يعني كثير من الدعاة قد انزووا ويعني حصروا أنفسهم في زوايا ضيقة. بعض الناس قد يكون في خاصة نفسه مع طلابه ويرى هذه المواقف السلبية الموجودة في المجتمع لكنه لا يحرك ساكنا، وهذا حقيقة هذا الإنسان على خطر عظيم، ويخشى عليه أن يكون ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهلكون في الدنيا، بمعنى يصيبهم العذاب لكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم. ولهذا لو تأملنا سير الأنبياء لا نجدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا فقط صالحين في أنفسهم، وإنما بذلوا واجتهدوا ودعوا وعملوا وأنكروا وأمروا. ولهذا لما نزلت العقوبة بأقوامهم نجاهم الله، لماذا؟ لأنهم كانوا مصلحين. ولهذا الله جل وعلا في قصة لوط لما وقعت الفاحشة وانتشرت يعني بينهم وأبوا أن يطيعوا نبيهم أوقع الله عز وجل عليهم العقوبة، وقبل أن يوقع الله عليهم العقوبة أمر المصلحين وعلى رأسهم لوط أن يخرجوا من تلك البلدة، كما قال الله عز وجل: وأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ونجى لوطا لأنه كان من المصلحين. وأيضا لما أراد الله جل وعلا أن يغرق قوم نوح أمر الله سبحانه وتعالى أن يركب في السفينة وأن يخرج بالمصلحين من قومه، وبعد ذلك أهلك الله عز وجل قومه ممن كان قد يعني عصى نوح ولم يؤمن به. نبينا صلى الله عليه وسلم نجاه الله عز وجل من يد المشركين حينما أمره بالهجرة إلى المدينة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ينجي المصلحين متى ما نزلت بهم الملمات ووقعت بهم الكروبات، فإن الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم ويفرج عنهم بسبب إصلاحهم والقيام بما وجب عليهم شرعا، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من المصلحين. ورضي الله عز وجل عن أم المؤمنين التي سألت هذا السؤال الذي كشف غوامض هذا الحديث الذي لولا سؤالها لبقي الأمر ربما غير ظاهر لنا ولحار الناس في معرفة الجواب، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وحشرنا وإياكم في زمرتها وجمعنا وإياكم بها مع والدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحبه من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإلى حلقة أخرى نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم المؤمنين، أم المؤمنين، أم المؤمنين، أم المؤمنين.